بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وذكرنا كلام أهل العلم في اتباع السنة كذلك الجماعة وأدلة الجماعة، وأنها أصل من أصول الإسلام، سواء كان الاجتماع على العقائد والمسائل العلمية أو الاجتماع بالأبدان والقلوب. فأيضا لفظ أهل السنة والجماعة، هذا اللفظ اشتهر بأن هذه الطائفة هي أهل الحق والطائفة الناجية، لكن هناك من أطلق هذا الاسم على بعض الطوائف ادخلها في أهل السنة والجماعة، فاشتهر عند كثير من الناس أو من العلماء المتأخرين أن لفظ أهل السنة يشمل ثلاث طوائف. لفظ أهل السنة يشمل ثلاث طوائف، وهم أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية، وهذا قد قال به بعض المتأخرين كالسفاريني في اللوامع، وهو من أهل السنة، لكن هذا الذي قاله ليس صحيح. ليس هؤلاء أهل السنة والجماعة، لأنهم قد خالفوا الجماعة في كثير من العقائد. الأشاعرة مثلا يخالفون أهل السنة في أصل العقيدة، في مسائل عظيمة مثلا إثبات وجود الله جل وعلا. فالأشاعرة عندهم طريقة مبتدعة وطريقة أيضا غير صحيحة في إثبات وجود الله وفي الإيمان به، فهم يقولون أن من ناحية إثبات وجود الله عز وجل يثبتونه بقاعدة كل حدث له حادث، وهذه قاعدة واهية. وأيضا كذلك يقولون أن الإيمان لا يكون إلا بالنظر والاستدلال، بالنظر والاستدلال، وهذا أيضا تكفير لكثير من المسلمين. فكثير من أهل الإسلام لم يدخل الدين إلا مثلا تلي عليه القرآن من الصحابة رضي الله عنه، قرئ عليه القرآن فدخل دين الله، ولم يتفكر في السماوات، ولم ينظر في الأراضين، ولم ينظر في هذه الأشياء. فهل معنى ذلك أن إيمانه غير صحيح؟ فهذا لا يقوله مسلم، فضلا عن رجل ينتسب إلى السنة. كذلك أيضا هم أيضا في مسألة الإيمان مرجئة، وفي مسألة القدر أيضا مجبرة، وأيضا حتى عنده خلاف في لا إله إلا الله. لو نظرت إلى كتب الأشاعرة ما تجد أحد يفسر لا إله إلا الله تفسيرا صحيحا. على سبيل المثال إحياء علوم الدين الغزالي، هذا الكتاب سماه صاحبه وكاتبه إحياء علوم الدين، معنى أنه أحيا فيه علوم الدين. والعجيب أن هذا الكتاب قد ذكر فيه كثير من السلوكيات والأخلاق وأحكام الدين، إلا التوحيد فليس فيه توحيد، وأيضا فيه خطأ في التوحيد في تفسير لا إله إلا الله، فجعلها أن معنى لا إله إلا الله هو القادر على الاختراع، القادر على الاختراع. وهذا تفسير الأشاعرة للا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله أي لا قادر، أو إنه إلا الله هو القادر على الاختراع، ليس هناك إله قادر على الاختراع إلا الله. والقدرة على الاختراع ليست من توحيد الألوهية وإنما من توحيد الربوبية، فلهذا فهم يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، ولهذا تجد أيضا في بعض كتبهم لا رب إلا هو ولا رب سواه، هكذا يفسرون لا إله إلا الله. وهذا ولهذا ما تجد الكلام على التوحيد في كتبهم، أحياء علوم الدين ليس فيه المسألة على إخلاص العبادات لله عز وجل وأن تجرد العبادات لله، ليس هذا موجود فيه. لماذا؟ لأنه لا يرون ذلك شركا، لا يرون ذلك شركا. ولهذا تجد أن هذا من أخطر الأمور التي عند الأشاعرة، من أخطر الأمور التي عند الأشاعرة أنهم فتحوا هذا الباب لعبدة القبور وعبدة الأموات، لأنهم يرون هذه الأمور كلها ليس بشرك، وإنما يرون أن الله أن كل من آمن بأن الله عز وجل هو الرب وأنه هو القادر على الاختراع ليس غيره، أي أنه هو الملك الذي يدبر الأمور، فيعتبر مؤمن عندهم ولو عبد غير الله ولو صرف العبادة لغير الله. ولهذا اختلت موازينهم في هذا الباب. فلهذا فإدخال مثل هؤلاء إلى الجماعة، قال أهل السنة والجماعة، خطأ عظيم. ممكن يقال أهل السنة إدخالهم في أهل السنة معنى مقابلة الشيعة، هذا ممكن يدخلون كثير بعض أهل السنة وبعض العلماء يدخلهم في هذا في لفظ أهل السنة على أنهم مقابل التشيع، عن السنة التي هي مقابل الشيعة، لأنهم الشيعة على خلاف ما يعتقده أهل السنة من ناحية الصحابة، فلهذا فمثل هذا المقابلة ممكن، معنى يقال مثلا الذين ينتسبون إلى السنة الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، لأنهم ينتسبون حتى الأشاعرة ينسبون أنفسهم إلى أهل السنة، لكن لا يقال أنهم أهل سنة وجماعة لأنهم خالفوا الجماعة، خالفوا الصحابة رضي الله عنهم، خالفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اعتقاداتهم، فكيف يكونون بعد ذلك من أهل السنة والجماعة؟ فلهذا فقوله هنا قول بعض العلماء أن هؤلاء يدخلون فهذا خطأ. ونسب بعضهم هذا الكلام إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما نسبه الصابوني في بعض كتبه أنه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو خطأ وكذب وبتر لكلام شيخ الإسلام، وإنما ذكر ذلك شيخ الإسلام يريد يحكي عن كلام بعض الناس وليس كلامه. فلهذا فالصحيح أن هؤلاء لا يدخلون في جماعة المسلمين التي كان عليها اعتقاد الصحابة ومنهجهم رضي الله عنهم، لكن إذا كان مقابل الشيعة فممكن، قد أطلقه بعض العلماء حتى بعض المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله يقول بهذا، أي مقابلة للشيعة وليس هم أهل سنة وجماعة. قال وقال ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، الشذوذ هو الانفراد، نجتنب الشذوذ أي نترك الشذوذ، نترك الأقوال الشاذة، الأقوال المنفردة التي ينفرد بها كثير من العلماء، مثلا ينفرد بقول شاذ، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول ولا نتجاوز الكتاب والحديث، ولا نتجاوز القرآن والحديث، معنى لا نتجاوزهما في الاعتقاد لا نأتي بأشياء مخترعة، لا نأتي بأشياء مخترعة، لهذا يعتبر هذا شذوذ. وجاء في حديث الترمذي: من شد في النار عليكم الجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. لكن كما قلنا أن قوله من شد في النار هذه ضعيفة، هذه اللفظة ضعيفة، فيها سليمان، الحديث فيه سليمان المدني وهو مجهول. لكن هذا الشذوذ هو الانفراد، الانفراد ببعض الأقوال التي ليس لها سلف، التي ليس لها سلف. فتجد بعض مثلا ممن ينتسب للسنة أحيانا ينفرد ببعض الأقوال، مثل من فرد بعضهم مثلا بقوله سيار، مثلا سيار أبي الحكم كان يقول في الإيمان أن من قال فقد فعل، أن من قال فقد فعل، فذكروا ذلك الإمام أحمد، قال هذا بدعة، هذا بدعة، معنى كلام شاذ ليس يعرفه العلماء، وهكذا. فمن جاء بشيء ينفرد به عن العلماء فيقال أنه شاذ. ولهذا كان السلف يحذرون من الأقوال الشاذة، وكذلك الحديث الشاذة، لأن العلم كما قال الإمام أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج، قال العلم ما إذا جاءك من ها هنا وها هنا، العلم إذا جاءك من ها هنا وها هنا، أما الشاذ فليس من العلم، قال أما الشاذ فليس من العلم. فالشاذ هو الذي ينفرد بأشياء ليست معروفة عند الناس وليس له سلف فيها. ولهذا كان الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله: إياك أن تأتي بمسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تأتي بمسألة ليس في لك فيها إمام، أي ليس لك فيها سلف من الأئمة المعروفين بالعلم والهداية. فهذا شيء مما يذكر في هذا الباب، إن شاء الله تعالى نكتفي به ونكمل في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.